الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي في كتاب المفلس. فمن هو المفلس؟ ها؟ لغة الذي لا مال له، وعند الفقهاء عليه دين، هو الذي عليه دين أكثر من ماله، يعني يستغرق ماله وزيادة. أخذنا مسألة مما يتعلق بالمفلس، وأنه يؤخذ عليه جميع ماله إلا قلنا ما لابد له منه. فهل يترك له منه نفقة؟ إذا كان ليس له كسب فهذا تترك له نفقة بلا خلاف بين العلماء، له كسب. وإن كان له كسب يفي بحاجته فهذا يؤخذ ماله كله، وإن كان له كسب لا يفي بكل حاجته، أن يترك له من ماله ما يغطي نفقته. هل يباع بيته الذي يسكنه ليقضى به الدين؟ لا يباع بيته مطلقا، إن كان له أكثر من بيت وهو يستغني بواحد فالزائدة ماذا؟ تباع. وإن كان له بيت واسع وهو يستغني ببيت صغير فيباع ويشترى له بقدر حاجته. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون من وجد ماله عند مفلس فهو أحق به، فلحديث الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به. أخرجه أحمد وأبو داود. وقال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن. ولكن سماع الحسن من سمرة فيه مقال معروف. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود من طريق الحسن البصري عن سمرة ابن جندب. والحسن البصري روايته عن سمرة منقطعة، ولم يسمع منه إلا حديثا واحدا، والحديث الذي تقدم معنا في باب العقيقة. فهذا الإسناد منقطع لكن له شواهد في الصحيحين كما سيأتي، هو ثابت الحديث هذا بعينه في الصحيحين. قال: وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله بعينه عند رجل أفلس أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. إلا أن هذا لفظ الصحيح: من أدرك ماله. ولفظ حديث سمرة: من أدرك متاعه. والمال يطلق أيضا على المتاع، المتاع يقال له مال. وفي لفظ لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في الرجل الذي يعدم: إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه إنه لصاحبه الذي باعه، إذا كان لم يدفع له ثمنه، كما ستبين رواية أحمد. وفي لفظ لأحمد: أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا، أي من ثمن ذلك الشيء، لم يكن قد أخذ شيئا، فهو له. هذا أخرجه أحمد من طريق هشام ابن حسان عن الحسن البصري عن أبي هريرة. ورواية الحسن البصري عن أبي هريرة مختلف فيها، ولكن الحديث ثابت بمن سيأتي بعده، ثابت بمجموع طرقه، وأيضا تشهد له الرواية الأخرى الأولى رواية مسلم. قال: وأخرج الشافعي وأبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة أنه قال: في مفلس أتوه به لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به. هذا الحديث أخرجه هؤلاء المذكورون، لأن في زيادة أو مات. من طريق ابن أبي ذئب عن أبي المعتمر، عن أبي المعتمر عن عمر ابن خلدة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو المعتمر هذا مجهول، تفرد بالرواية عنه ابن أبي ذئب ولم يوثقه معتبر. بقي قوله: من أفلس، هذا يشهد له من سبق، وأما قوله أو مات فهذه الزيادة ضعيفة. قال: وأخرج مالك في الموطأ وأبو داود من حديث أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وقد وصله أبو داود فقال عن أبي هريرة وفي إسناده إسماعيل بن عياش، ولكنه هاهنا روى عن الحارث الزبيدي وهو شامي وهو قوي في الشاميين. هذا الحديث روي موصولا وروي مرسلا، والموصول ظاهر إسناده الصحة في بعض طرقه، ولكن الأئمة الثقات كمالك وأمثاله يروونه مرسلا، ولذا رجح المرسل جماعة من الأئمة، ممن رجح المرسل فيه أبو حاتم الرازي كما في العلل لولده في المسألة رقم 43 و100 و1000، وكذلك رجح المرسل الدارقطني في سننه. وكان مما قال إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث، ولا يثبت هذا عن الزهري مسندا، وإنما هو مرسل. وكذلك رجح البيهقي قال وقد روى إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري موصولا ولا يصح. وهكذا قال أبو داود قال حديث مالك أصح، وقد توبع مالك أيضا عليه لم ينفرد، فقد تابعه غيره من الثقات كيونس بن يزيد الأيلي. فالحديث هذا مرسل، فأما أوله صدر الحديث أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمن شيء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، هذا ثابت بما سبق. وأما قول وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء فهذا ضعيف، والرواية الأولى ضعيفة أيضا خلاف هذا، أنه إذا مات فهو أيضا صاحبه أحق به، وهذا يقول إذا مات فصاحبه أسوة الغرماء، أي يعطى كما يعطى سائر الغرماء كما سيأتي. فالروايتان ضعيفتان في حق الميت. بقي قول الشوكاني هنا وفي إسناد إسماعيل بن عياش، ولكنه هاهنا روى عن الحارث الزبيدي. الصواب الذي في مصادر التخريج أن إسماعيل بن عياش رواه عن محمد بن الوليد الزبيدي وليس عن الحارث. قال رحمه الله وقد ذهب إلى أن البائع أولى بعين ماله الموجود عند المفلس الجمهور، قالوا إذا وجد ماله بعينه أحق به. وخالفت في ذلك الحنفية فقالوا لا يكون أولى به، والحديث يرد عليهم. وقد ذهب الجمهور أيضا إلى أن المشتري إذا كان قد قضى بعض الثمن لم يكن البائع أولى بما لم يسلم المشتري ثمنه، بل يكون أسوة الغرماء إذا كان المشتري قد دفع بعض الثمن، كما أفاده ما تقدم في الرواية من قوله ولم يكن اقتضى من ماله شيئا. وقال الشافعي والهادوية إن البائع أولى به، أي مطلقا وإن كان قد أخذ شيئا من ثمنه. وهكذا إذا مات المشتري والسلعة قائمة فذهب مالك وأحمد إلى أنها تكون أسوة الغرماء، وقال الشافعي البائع أولى بها. هذه المسألة الثانية في هذا الباب، وهي إذا وجد إنسان سلعته بعينها عند رجل قد أفلس، إنسان باع لتاجر سلعة مثلا سيارة ولم يأخذ من ثمنها شيئا، أعطى إياها دينا، فمضى أسبوع فأفلس هذا التاجر، وأناس كثير يطلبونه، ربما يطلبوا 10 غرماء، فجاء صاحب السيارة وجد السيارة بعينها، فهل يبقي السيارة وتقسم بين كل الغرماء كسائر ماله، يعطى هذا منها شيئا وهذا منها شيئا، أو أن صاحبها يأخذها وهو أحق بها؟ هذه المسألة فيها قولان للعلماء كما ذكره الشوكاني رحمه الله، وكما ذكره أيضا في المغني في صفحة 523 من المجلد السابع. القول الأول هو قول الجمهور أن صاحب السلعة أحق بسلعته، فيأخذها، وينفسخ البيع ذلك، هذا مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأيضا مذهب إسحاق وأبي ثور وابن المنذر. وقال به جماعة من التابعين، وصح القضاء به عن بعض الصحابة، وممن صح عنه القضاء به عثمان رضي الله عنه كما في الأوسط لابن المنذر وفي سنن البيهقي. ودليل هذا القول الأحاديث الكثيرة التي ذكرها الشوكاني رحمه الله، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين وهو نص في هذا الباب، من أدرك ماله بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به. فهذا الحديث نص صريح أن من أدرك ماله بعينه عند مفلس فهو أحق به، وإن كان هناك غرماء آخرون. وخالف في هذا إبراهيم النخعي والحسن وابن شبرمة وأبو حنيفة، فقالوا صاحب السلعة في هذه الصورة مثل غيره من الغرماء ولا يأخذ تلك السلعة بعينها. قالوا لأنه بقي غرماء آخرون يطلبون أشياء لهم، فيجمع هذا الموجود ويقسم بينهم. قالوا ولأن البائع أيضا قد سلم السلعة للمشتري، مع أنه كان له الحق أن يمسكها حتى يقبض ثمنها، لكن لما سلمها للمشتري قالوا أسقط حقه من الإمساك، فليس له الرجوع إذا أفلس. وهذا قول ضعيف مردود يرده الحديث، بل عدة أحاديث تضعف هذا القول. فالقول الصحيح هو ما نطق به الحديث أن البائع إذا وجد سلعته بعينها عند رجل مفلس أنه أحق بها. يتعلق بهذا مسألة، وهي إذا بذل الغرماء لصاحب السلعة ثمن سلعته ليبقيها ويكونون جميعا فيها، هل يلزم هذا البائع القبول أو له أن يأخذ سلعته؟ كما سبق المثال، إنسان أعطى إنسانا سيارة فأفلس، فجاء يريد يأخذ سيارته، فقال الغرماء الذين لهم أيضا حقوق على هذا المفلس قالوا اترك هذه السيارة، نحن سنعطيك ثمنها وتكون سيارتك بين الغرماء جميعا، فهل يلزمه أن يقبل ذلك أو له أن يأخذ سلعته؟ أيضا هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يلزمه قبول ذلك الثمن، لنص الحديث فالحديث صريح أن الإنسان إذا أدرك سلعته عند مفلس هو أحق بتلك السلعة، له أن يأخذها. فقالوا لا يلزمه قبول الثمن وله أن يأخذ السلعة، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. وذهب الإمام مالك إلى أنه يلزمه قبول الثمن وليس له أن يأخذ السلعة، قال لأنه إنما يجوز له أخذ السلعة لدفع ما يلحقه من النقص في الثمن، إنما يجوز له أن يأخذ السلعة إذا كان سيلحقه نقص يضيع ماله، أما إذا بذلوا له الثمن بتمامه وكماله فليس له أن يرجع. والصحيح هو القول الأول أنه لا يلزمه، أن يقبل الثمن بل له أن يرجع في سلعته. هناك صورة نبه عليه العلماء أنه يلزم أن يقبل الثمن، وهو إذا دفع الغرماء الثمن للمفلس وقالوا أعطه صاحب السلعة، لم يعطوهم الغرماء، لم يعطوا صاحب السلعة مباشرة بل أعطوه المفلس، قالوا ادفع هذا مال، ادفع له ثمن سلعته، ففي هذا الحال يلزم قبولها أنه قد باعها وتم البيع، لم يبق له إلا الثمن. فإذا دفعه إليه الذي اشترى منه السلعة لزمه أن يقبله. ومثله أيضا إذا أسقط سائر الغرماء حقوقهم فأعطاه، إذا كان عليه حقوق كثيرة لغرماء، الدين الذي عليه أكثر من ماله، فأسقط بعض الغرماء حقوقهم بحيث بقي المال الذي معه يؤدي الديون التي عليه، هذا هل هو مفلس؟ خرج عن كونه مفلسا. مثلا إذا كان هناك 10 غرماء كل واحد يطلبه 100,000، إذن كم عليه؟ 1,000,000، والذي معه فقط 500,000، فستة من الغرماء أسقطوا حقوقهم، سامحوا وعفوا عنه، هل صار هنا مفلسا؟ لم يصير هنا مفلسا، وليس للبائع في تلك السلعة الحق أن يرجع ويأخذ سلعته. فإذن البائع يلزمه القبول، قبول الثمن في هاتين الصورتين، إذا دفع الغرماء الثمن إلى المفلس ليدفعه للبائع لزمه قبوله، وإذا أسقط بعض الغرماء حقهم بحيث أنه بقي معه ما يؤدي به دينه، فهنا أيضا يلزم هذا البائع أن يقبل الثمن لأنه لم يصير مفلسا حينئذ. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك إذا أدرك بعض سلعته، لم يدركها كلها، على سبيل المثال إنسان باع من إنسان 5 جمال ولم يقبض ثمنها، فأفلس هذا المشتري وقد باع 3 من الجمال، لم يبقى إلا 2، فهل له الحق أن يأخذ 2؟ ومثله أيضا لو كان الشيء متصلا، باع له مثلا 20 صاعا من البر فأفلس وقد باع من هذه 20 صاع 10 آصع، بقي معه 10 آصع فقط، فهل للبائع أن يأخذ هذه 10 الذي هو صاحب السلعة ويأخذ هذين الجملين، أو فاته ليس له أن يأخذ؟ أيضا هذا فيه قولان لأهل العلم. القول الأول ليس له الرجوع، بل يكون أسوة الغرماء مثله مثل سائر الغرماء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، وهذا لم يدرك ماله بعينه إنما أدرك بعض ماله، فقالوا إذا كان كذلك فليس له أن يرجع، وهذا مذهب الإمام أحمد وإسحاق. والقول الثاني أن له أن يرجع ويأخذ ما وجد، والباقي يكون فيه أسوة الغرماء، فيأخذ الجملين مثلا أو العشر الآصع الموجودة لأن ماله بعينه، والباقي الذي قد باعه ذلك المشتري يكون فيه مثل سائر الغرماء، يصل إليه ما يصل إليهم. وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي والأوزاعي وهذا القول هو الصحيح، لأنه أدرك ماله بعينه، ولو لم يدرك ماله كله لكن هذا المال الذي مع المشتري هو ماله بعينه. فإذا ملك الرجوع في كله فإنه يملك الرجوع في بعضه. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة إذا أدرك ماله ولكن قد نقصت ماليته، نقصت ماليته أي ذهبت صفته، وإن كانت عينه باقية لكن ذهبت صفته، كعبد مثلا باعه لو فأدركه وقد صار هزيلا، ربما هو باعه للبائع باعه للمشتري بمئة ألف وحين أدركه لا يساوي حتى عشرين ألف، أو باعه ثوبا جديدا فأدركه خلقا باليا، فهل له أن يأخذه؟ أما الأخذ فله أن يأخذه، ولم أرى من خالف إلا سوى الخلاف الأول عن أبي حنيفة أنه يخالف في أصل المسألة، وإلا فهذا يذكر أهل العلم أن له أن يأخذ ذلك الشيء وتلك السلعة التي نقصت ماليتها، ولكن هو مخير، بين ماذا مخير؟ قال بعضهم مخير بين أن يأخذ سلعة وليس له أرش النقص، ليس له مقابل النقص الذي حصل فيه، أو يتركه ويكون أسوة بسائر الغرماء، فقالوا إذا أخذه ليس له أرش ما حصل فيه من نقص، وإذا تركه فيكون كسائر الغرم، وهذا مذهب الحنابلة. وذهب بعض العلماء إلى التفصيل إذا كان هذا العيب الذي طرى عليه بحادث من السماء ليس للإنسان قدرة في دفعه فليس له أرش النقص، وإن كان هذا النقص وهذا العيب بفعل المشتري فله أرش النقص، وإذا كان بفعل أجنبي أيضا قالوا الأجنبي له أرش النقص، تفصيل. واختار بعض العلماء أن له إذا أراد الرجوع له أرشر نقص مطلقا. وهذا القول أقرب الأقوال، أنه إن شاء أن يتركه ويكون أسوة الغرماء، ما ينال الغرماء يناله، وإن شاء أن يرجع في سلعته تلك ويأخذها فإن المشتري ضامن أرش ما حصل في تلك السلعة من نقص، لأنها نقصت وذهبت ماليته في يده، أي في يد المشتري، فهو ملزم بذلك. وهذا اختيار الإمام الشوكاني رحمه الله. وبقي في هذه المسألة وهي الرجوع صاحب السلعة فيها، بقي فيه فروع إن شاء الله ستأتي في دروس لاحقة. أخني يقول: أهل بيت يسكنون فوق المسجد، فهل يجوز للنساء اللاتي في البيت أن تصلي مع إمام المسجد؟ أولا، هذا البيت الذي فوق المسجد هو بيت ليس من المسجد وليس له أحكام المسجد، فإذا كان كذلك فالحكم في هذه المسألة أنها إذا اتصلت الصفوف إليهم امتلأ المسجد، صعد الناس صلوا بجانب بيتهم أو في سطح المسجد جوار البيت واتصلت الصفوف إلى البيت، فيجوز لهم أن يصلوا مع الإمام. وأما إذا لم تتصل الصفوف فلا، فإن هذه المسألة كما سبق وهي ائتمام من بينه وبين الإمام فاصل أو فراغ. إذا كان في نفس المسجد فالائتمام صحيح وإن كان بينهما فاصل أو فراغ، كناس يصلون مثلا في دور المسجد الثاني بينهم جدران وبينهم سطوح جائز، فلا يشترط اتصال الصفوف إذا كان المسجد واحد ولو لم تتصل الصلاة صحيحة. وأما من كان خارج المسجد ليس في المسجد فإذا اتصلت الصفوف إليه فيجوز له أن يقتدي بالإمام، وإن لم تتصل الصفوف إليه فليس له أن يقتدي بالإمام. وقد جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يصلون في بعض البيوت التي حول مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عن بعض الصحابة حين يمتلئ المسجد وتصل الصفوف إلى ذلك البيت فيصلون مكانهم. وأخ يقول: هل يجوز للنساء أن يصلين على الجنازة؟ إذا كان المراد يصلين أي تبعا لصلاة الرجال فالأمر ظاهر جائز، كان يكون النساء مثلا في نفس المسجد ملحق به فيصلين مع الإمام إمام الرجال فهذا جائز. وإذا كان المراد يصلين النساء على الجنازة منفردات أيضا هذا جائز. ولما مات سعد بن أبي وقاص طلب نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب سعد إلى حجر النبي صلى الله عليه وسلم يصلين عليه، فصلينا عليه في المسجد قريب من الحجر، فسواء كنا يصلينا مع الرجال أو يصلينا على الجنازة منفردات فهذا جائز، مشروع الصلاة على الجنازة مشروع. هذا عدة أوراق نحو 5 أو 6. قالوا: زارنا أخونا الشيخ بسام الغراسي، نريد نسمع منه. موجود بسام مختبئة؟ تخرج يا بسام، تخرج، تفضل. تفضل نسمع منك. قد اختبأت كثيرا. تفضل. تفضل 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 نسمع منك. ها نسمع منك ويكون خير، ما نريدك تطول، نريدك ترجع معك طلاب.